الدرس 80 من شرح منهاج السارك في تهذيب أسهل المسالك باب الفرائض. للإره أسباب وداء ونسب ثم نكاح.
للإره أسباب وداء ونسب ثم نكاح. الإرث له أسباب توجبه وهي الولاء، فالمولى الأعلى يرث المولى الأسفل إذا لم يكن له من يرثه، والنسب يتوارث الناس إذا جمعهم نسب كالبنوة والأبوة والأخوة والعمومة والجدودة، ويتوارث الناس بالنكاح أيضا، يرث الزوج من زوجه وترث الزوجة من زوجها.
بيت مال يشترط.
وكذلك إذا لم يكن هناك وارث من هؤلاء فالمال يأخذه بيت المال ولا يأخذه ذوي الأرحام عند مالك، بينما يأخذه ذوي الأرحام عند أحمد وأبي حنيفة.
ويمنع الإرث بوصف الرق والقتل عمدا وبشك السبق.
ويمنع الإرث بوصف الرق، معناها الرقيق لا يرث مطلقا، ومن قتل من قتل عمدا لا يرث مطلقا، من قتل عمدا لا يرث مطلقا، وكذلك من شك في سبق موته لا يرث. معناها من لم ندري أنه تأخرت حياته عن هذا الميت لا يمكن أن يرثه، إذا مات ميتان في مكان في وقت واحد لا يمكن أن يرث أحدهما من الآخر، لأننا لا ندري، لأننا نشك في تأخر موتي كلمة في تأخر موتي بعضهم عن بعض، كالذين يموتون بالغرق أو الذين يموتون بالهدم أو الذين يموتون بالصدام ونحو ذلك، فلا يتوارث.
أو عدم استهلال نولعان كالزنا تخالف الأديان.
أو عدم استهلال نولعان، كذلك المولود إذا لم يستهل صارخا لا يرث، وكذلك المتلاعنان لا يتوارثان، وولد اللعان لا يرث من أبيه مطلقا ولا يرث أبوه منه. نعم.
كالزنا
أيضا ولد الزنا لا يرث من أبيه الزاني بأمه، وكذلك لا يرث أبوه منهم.
تخالف الأديان
لا يرث المسلم من النصراني ولا اليهودي ولا من الكفار مطلقا، كما لا يرث الكفار من المسلمين، وحتى أيضا اليهود والنصارى لا يرثون من الشيوعيين ولا من الدهريين. نعم، لا يتوارثوا، لا بد من اتحاد الدين في التوارث.
وكالأشقاء توأم اللعان.
بالنسبة لي من لاعن امرأته وولدت توأمين فإنهما يعتبران كالأشقاء، معناها التوأمان هنا في هذه الحالة شقيقان، لأن الأب لا وجود له من ناحية العملية.
وفي الزنا للأم ينسبان.
وأما في الزنا فينسبان إلى الأم.
والوارثون في الرجال عدوا
هنا سيعد لك عدد الوارثين من الرجال. والوارثون في الرجال عدوا، سيعدهم لك.
ابن
وابنه وإن سفل.
أب وجد.
الأب وجده هو إن على، وأبوه هو إن على، الأب وأبوه إن على اللي هو الجد.
ومطلق الأخ.
والأخ مطلقا سواء كان شقيقا أو لأب أو لأخ أو لأم، معناها سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم.
كذاك العم.
والعم مطلقا سواء كان لعم شقيقا أو لأب أو لأم.
إلا لأم وابن كل ضم.
قل والعم
ومطرق الأخ. كذاك العم إلا لأم.
إلا عم الأم طبعا عم الأم، وإنما عم الأبي سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم عم الأبي. لكن عم لأم لا يرث.
وابن خلد ضم ضم وابن خلد ضم
العم العم إذا كان أخن أخن إذا كان إذا كان أخن شقيقا العم إذا كان إذا كان شقيقا لأبي العم إذا كان شقيقا لأبي إيه نعم.
وابن خلد ضم الجار أم وابن خلد ضم
ضم ابن كل ضم معناها ابن الابن السفولة وابن العم وابن الأخي وهكذا.
والزوج والمعتق والمعصب بالنفس
والزوج والمعتق والمعصب الزوج والمعتق والمعصب بالنفس
والنسوان عشر تحسب
والمعصب بالنفس والنسوان عشر تحسب معصبو بالنفس معناها الذكور المعصبون ولو بعضوا من أبناء العمومة. أيوة و
والنسوان عشر
أيوة والنسوان عشر أما النساء فعشر
والزوج والمعتق والمعصب بالنفس
اللي يعصب بنفسه اللي هو الذكر.
والنسوان عشر تحسب بنت وبنت ابن
البنت وبنت الابن هل وارثات من النساء. الزوج والزوج يرث من زوجته والمعتق يرث من المعتق اللي هو المولى الأسفل.
والزوج والمعتق والمعصب بالنفس
المعصب للمعتق بنفسه المعصب بالنفس للمعتق إذا لم يكن هناك معتق وكان هناك عصبة له يرث هنا المعتق اللي هو المولى الأسفل.
والنسوان عشر تحسب بنت
بنت وبنت ابن
بنت وبنت ابن
ترث البنت وترث بنت الابن
وأخت مطلقة
وأخت مطلقة سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم.
وزوج
والزوج يرث من زوجته
وأم جدة ومعتقة
وأم ترث الأم مطلقا والجدة ترث مطلقا والمعتقة أيضا ترث مولاها الأسفل.
ثم الفروض النصف ربع ثم ثلثان ثلث ثم سدس بين
أيوة الفروض التي فرض الله تبارك وتعالى للوارثين لأن الوارثين على قسمين عصبة وأهل فروض. أهل فروض معناها لهم مقادير حددها الشرع معروفة محددة والعصبة هم الذين يرثون ما بقي بعد أهل الفروض أو يرثون إذا لم يكن هناك أهل فرض يرثون المال كله. ويقول لك إن الفروض التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي كالتالي أيوة
النصف
النصف النصف أيوة
ربع
والربع
ثمن
والثمن
ثلثان
والثلثان
ثلث
والثلث
ثم السدس بين
والسدس هذه هي الفروض. لا يوجد مثلا السبع في الفرائض ولا يوجد التسع ولا يوجد العشر نعم ولا يوجد الخمس هذه هي الفروض الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. لا يوجد أحد مثلا يعطى له الخمس ولا يوجد أحد يعطى له السبع ولا يوجد أحد يعطى له التسع أنا هاي الفروض فقط الموجودة. إما أن يكون إما أن يستحق الإنسان النصف أو يستحق الربع أو يستحق الثلث أو يستحق الثلثين أو يستحق الثمن أو يستحق السدس نعم.
فالنصف للزوج بلا فرع
أيوة فالنصف للزوج بلا فرع الزوج إذا لم يكن هناك فرع معناها إذا لم يكن للزوجة ولد فإنه يرث النصف منها من مالها.
وضم بنتا كبنت ابن وأخت لا لأم
أيوة كذلك البنت ترث النصف وبنت الابن إذا لم تكن هناك بنت ترث النصف حلها. وكذلك الأخت ترث النصف الأخت الشقيقة والأخت الأب لا لأم معناها الأخت الأم لا ترث النصف مطلقا لأنها من أصحاب الفروض لأن الأخت الأم من أصحاب الفروض لكن لا ترث النصف.
والربع للزوج مع الفرع لها
والربع للزوج مع الفرع لها إذا كانت الزوجة لها أولاد فإن زوجها يرث منها ربعا.
وهو لها مع فقده من بعدها.
وهو لها مع فقده من بعدها. وهو اللي هو الربع للزوجة إذا فقد الفرع من بعدها. معناها إذا كان بعدها إذا كان زوجها ليس له أولاد فلها الربع.
والثمن للزوجات معه أعني بالفرع دولة وود الابن.
أيوة والثمن للزوجات معه أعني بالفرع الأولاد وولد الابن. معناها الثمن للزوجة والله الزوجات كما أن الربع للزوجة والزوجات إذا تعددنا. إذا كان هناك فرع للزوج والفرع المعني به هو الأولاد وأولاد الأولاد. نعم.
والثلثان للتي تعدد
أعني الأولاد.
والثمن للزوجات معه أعني بالفرع الأولاد وولد الابن.
أولاد وأولاد الأولاد. نعم.
والثلثان للتي تعددت ممن لها النصف إذا من فردت.
والثلثان التي تعددت ممن لها النصف إذا من فردت. معناه هنا فقط بيّن لك أنه أن المراد بالأولاد الفرع الأولاد المباشرين سواء كانوا إناثا أو ذكورا. ثم أولاد الذكوري يعني أولاد البنات لا يرثن. أولاد البنات لا يرثن لا يرثون. أولاد البنات لا يرثون تاري يعني إما الأولاد المباشرين من ذكور وإناث وإما أبناء الأولاد. نعم. قال البيت الثاني.
والثلثان التي تعددت ممن لها النصف إذا من فردت.
نعم. والثلثان التي تعددت من لها النصف إذا من فردت. معناها البنت إذا تعدد البنات لهن ثلثان. وبنت الابن إذا لم تكن هناك بنت وتعددنا لهن ثلثان. والأخوات الشقيقات أو لأب إذا تعددنا لهن ثلثان.
والثلث فرض أمه مع فقدي ما زاد عن أخ وفقد الود.
أيوة. والثلث للأم إذا لم يكن الميت إلا أخ واحد ولم يكن له ولد كن له الثلث.
وهو لجمع من بني الأم على عن واحد عن فرع وأصل خلا.
وهو اللي هو الثلث لجمع من ولد الأم معناها الإخوة لأم ثلاثة اثنين فصاعدا الاثنين فصاعدا من الإخوة لأم. إذا لم يكن هناك فرع للميت لأن فرع الميت يحجبهم ولا أصل ولا لم يكن له أب ولم يكن له ولد. وأما إذا كان هناك أصل أو فرع فإن الإخوة لأم يحجبون.
هو أصل خلاء.
إذا خلى الميت عن أصل أو فرع فيرث هناك الإخوة لأم إذا بلغوا اثنين فصاعدا يرثون الثلث سواء كنا إناثا أو ذكورا.
والسدس للأب وأم إن وجد فرع كجد وابن أم منفرد.
كذلك السدس للأب والسدس للأم إذا كان هناك فرع للميت إذا كان هناك أولاد للميت وورثه أباه ورثه أبوه وأمه فإن الأب يرث السدس والأم ترث السدس. كذلك وكذلك يرث السدس الأخ أو الأخت لأم المنفردة ترث السدس. أخ واحد لأم أو أخت واحدة لأم ترث السدس طبعا مع لا ترثه إلا إذا انعدم الأصل والفرع.
لبنت الابن مع بنت نسبي.
أكمل كلام.
ومع شقيقة
لبنت الابن مع بنت نسبي معناها إذا وجد للميت بنت واحدة وهناك بنت ابن فإنها ترث السدس تكملة الثلثين لأن البنت المباشرة ترث النصف وبنت الابن ترث السدس في هذه الحال.
ومع شقيقة لأخت لأبي.
أيوة كذلك كان الميت شقيقة وأخت لأبي، فإن الشقيقة ترث النصف وأخت لأبي ترث سدس تكملة الثلث.
وهو لأم الأم أو أم الأبي،
وهو لأم الأم اللي هي جدة أو أم الأبي اللي هي جدة، وهي الجدة من الأم، وهو الجدة من الأم أو الجدة من الأبي اللي هو سدس.
وفي التساوي شريك،
وفي التساوي شريك. وإذا تساوت الرتبة، تساوت رتبة الجدات يشركن في السدس.
وللبعد حجبي،
وللبعد حجبي، وإذا بعدت إحداهن تحجب القربى، تحجب إذا بعدت إحداهن تحجبها القربى، بعدت إحدى الجدات تحجبها القربى.
حجبي
تحجبها القربى، تحجبها على الميراث. حجبي بالضم.
للعاصب الحوز وهرد الخنثان نصف نصيب ذكر وأنثى.
للعاصب الحوز معناها العاصب يحوز ما بقي بعد أهل الفروض، يحوزه كله. وبالنسبة للخنثى له نصف نصيب ذكر وأنثى، على الخنثى نصيبه أنه يعطى نصف نصيب أنثى زائد نصف نصيب ذكر.
باب الوصية.
باب الوصية، في هذا الباب سيتكلم عن الوصية، والوصية الأصل فيها من كتاب الله، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما أصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وكذلك ما رأينا الآن في سورة النساء: من بعد وصية يوصي بها أودين، من بعد وصية يوصون بها أودين، من بعد وصية توصين بها أودين، إلى آخره. وبعد وصية يوصين بها أودين، من بعد وصية توصون بها أودين، من بعد وصية يوصي بها أودين، كما في سورة النساء. والأصل فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده. وحديث سعد بن أبي وقاص عند الشيخين قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثي مالي يعني، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين واللفظ لمسلم قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي حديث أبي أمامة عند الأربعة، عند أحمد والأربعة إلا النساء وحسنه أحمد والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن جارود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطاها كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارثه. وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد: إلا إن شاء الورثة، وإسناده صحيح. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد تصدق عليكم بثلث مالكم عند موتكم زيادة في حسناتكم. وأخرجه كذلك البزار وأحمد من حديث أبي الدرداء، وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعاف لكن يقوي بعضها بعضا. قال هنا
وكل موص لامرئ ذي إرث أو زاد في إصائه عن ثلث يجزه.
نعم وكل موص أعيد البيت
وكل موص لامرئ ذي إرث أو زاد في إصائه عن ثلث يجزه.
وكل موص لامرئ ذي إرث أو زاد في إصائه عن ثلث يجزه
إن أمضاه كل الورثة.
يجزه إن أمضاه كل الورثة. معناها من أوصى لوارث له، من أوصى لوارث يرثه، كان أوصى لابنه أو لأخيه ولا ولد له، أو أوصى بزائد عن الثلث، فإن هذا يجاز ويجيزه القاضي بعد موت الموصي إذا أجازه الورثة، وإلا فإذا لم يجيزه الورثة تبطل الوصية بالنسبة للوارث ويبطل ما زاد على الثلث. نعم
وجزه إن أمضاه كل الورثة أبطله إن ردوه إلا ثلث.
أبطله إن ردوه إلا ثلث، أنا يبطل إن ردوه إلا الثلث، فإن له الحق فيه وبالتالي لا يبطل وصية الوارث تبطل، لكن الوصية ما زاد على الثلث يبطل منها ما زاد على الثلث، وما والثلث يبقى على حاله.
باب الحد وأحكام متفرقة.
باب الحد وأحكام متفرقة. في هذا الباب سيتكلم عن الحد، ومن ذلك أيضا التعزير. التعزير له آداب، ولهذا في حديث أبي بردة الأنصاري عند شيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. لا يجلد قال لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي وأبي داود والبيهقي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وفي حديث علي بن أبي طالب عند البخاري قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. وقال هنا
والحد بالأكتاف والظهر اضربي من غير ربط عند أمن الهرب.
أيوة بالنسبة لهذه الأداب منها أنك تضرب الحد بالأكتاف والظهر، أنا إذا أردت أن تجلد شخصا في حد من حدود الله أضربه على الأكتاف والظهر ولا تربطه عند الضرب إلا إذا لم يؤمن هربه. نعم
معتدل في الضرب.
معتدل في الضرب معناها أن تضربه ضربا وسطا، لا أن ترفع الصوت كثيرا أيضا ولا تخفضه كثيرا، معناها أن تضرب ضربا وسطا حيث ترفع يدك رفعا وسطا وتكون الضربة ضربا وسطا، لا هي بالقوية جدا ولا هي بالضعيفة.
معتدل في الضرب والصوت اعتدل.
معتدل في الضرب والصوت معناها الضرب معتدل والصوت أيضا كذلك معتدل، ليس عصا كبيرة وليس صوتا غليظا وليس صوتا رقيقا جدا، صوت معتدل.
وجالس مجرد من ماحل.
أيوة ويجلس المحدود عند جلده يجلس ويكون مجردا من اللباس الذي يحل تجده، معناه لا يبقى له إلا ما يستر العرب إذا كان رجل، مجرد من كل شيء لا ما يستر عورته. نعم
وهكذا الأنثى.
أيوة كمل الكلام.
وهكذا الأنثى وزد سترا وشب بساتر إلى محد ما حشد.
أي نعم. وهكذا الأنثى وزد وزد سترا وشب. هكذا الأنثى تجلس وتشد ولكنها تنضم أن تكون جالسة مضمومة وبعض تضم أعضاءها وتجلس وتكون أيضا مستترة بما يسترها. الأنثى لا بد لها من لباس ساتر لجميع جسدها، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا اللباس بحيث يمنع من إيلام الضرب. لابد أن يكون لباسا ساترا بدون أن يمنع من إيلام الضرب، من إيلام الحد.
وعزر القاضي بما يراه كافر وأزهق النفس وعن حد ألاف.
وعزر القاضي بما يراه كافر، القاضي يعزر يؤدب بما يراه كاف لأدب هذا الشخص ولو زاد على الحد عند المالكية. وأما بالنسبة للحنابلة لا يجوز التعزير بما زاد على الحد، وتمسكوا بحديث أبي بردة الأنصاري عند الشيخين اللي رأينا له. ولو أزهق النفس أيضا، ولو كان ولو أدى هذا التأديب إلى القتل، ما يراه كاف، ما يراه يكف صاحب الجريمة، هذا التعزير ليكف صاحب الجريمة عن الجريمة ويكف الناس يردعهم. ما يراه كاف أي مانع لصاحب الجريمة من أن يرتكبها مرة أخرى، و مانعا لصاحب الجريمة أن يرتكبها مرة أخرى، وزاجرا للناس عن مثلها. لو أزهق النفس وعن حد أناف وزاد عن الحد. نعم.
ويضمن الإمام في التعزير النفس والعضو لدى التقصير.
ويضمن الإمام في التعزير النفس والعضو لدى التقصير، معناها إذا أراد الإمام أن يعزر بضرب مثلا، أراد أن يعزر بشيء معين من التعزير، فإنه إن تعدى يضمن العضو النفس. إذا قتل تعديا أو أتلف عضوا تعديا فإنه يضمن بالتالي يعلم دية النفس ويعلم دية العضو
لدى التقصير.
إذا قصر في الإجراءات اللازمة.
كذا طبيب جاهل أو انظهر تقصيره كإذن من لا يعتبر.
أيوة كذلك طبيب جاهل، طبيب الجاهل إذا طبب فإنه يضمن، وكذلك الطبيب غير الجاهل إذا قصر في تطبيبه فإنه يضمن، كذلك غير المأذون، وكذلك إذن من لا يعتبر، كذلك من أذن له من لا يعتبر إذنه فهو ضامن.
أو أجج النار بريح عصفت أو شد إصبعه.
أو أجج النار بريح عصفت، معناها إذا أجج النار أو قد النار في وقت الريح فيه عاصفة، وهذا المكان قريبة منه الأعشاب، قريب منه الأخشاب، وأدى ذلك إلى حريق فإنه يضمن.
أو سل إصبعا فسنا قلعت،
أو أدخل إصبعه داخل فم ظلما وسلها فإنه يضمن إذا أسقط تلك السن.
ضمان إتلاف الدواب أو جبين سائق أو قائد أو راكب.
ضمان إتلاف الدواب كما رأينا في حديث البراء بن عازب السابق، أو جبين من سائق أو قائد أو راكب، معناها السائق والقائد والراكب يضمن ما أتلفته الدابة. نعم.
إتلافها من غير فعلهم هدر.
إتلافها من غير فعلهم هدر، معناها إذا أتلفت شيئا مثلا وهي تسير مرت على صبي وطئته ونحو ذلك، وهو ليس معها، صاحبها ليس معها، لا يسوقها ولا يقودها وليس راكبا لها، فلا شيء عليه.
إلا بليل فالضمان قضاها.
إلا بليل، إذا كان ذلك بالليل، لأن على أهل المواشي أن يحفظوا مواشيهم بالليل، فإنهم إذا ذهبت المواشي وأكلت زرعا أو أفسدت شيئا يضمنها، يضمن صاحب الماشية ذلك.
ضمن لراع لا لرب وسعه إذا وسعه.
نعم.
إذا سرح قرب المزرعة.
ضمن لراع لا لرب وسعه حفظ إذا سرح قرب المزرعة. معناها الراعي إذا سرح المواشي، معناها انتجع قرب المزارع وأمكنه أن يحفظ غنمه عن المزارع ولم يفعل ذلك، فإنه يضمن ما أتلفت من المزارع، يضمنه الراعي لا رب الماشية، والماشية لا يضمن في هذه الصورة.